إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه، سبحانه من إله عظيم، الخلق خلقه والأمر أمره والعبد عبده ولا إله غيره. سبحانك لن تطاع إلا بإذنك، ولن تعصى إلا بعلمك، تعلم ولا حدود لعلمك، وتريد الخير ولا راد لفضلك، وتحكم ولا معقب قبل حكمك، القلوب إليك مقبلة والسر عندك علانية، والحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت. سبحانك أنت الكبير، شرعت التكبير في الأعياد إحياء لعظمتك، فالله أكبر الله 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 أكبر على كل من علا وتكبر، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه وأتباعه، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، مرحبا بكم على مائدة عيد الأضحى المبارك، مرحبا بكم في يوم النحر، فيوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق أعيادنا معاشر المسلمين، وهي أيام أكل وشرب، وهي أيام فرح وسرور وسعادة وحبور. يأتي العيد ليجدد الفرحة للمسلمين، يأتي العيد لزيادة الأجور ورفع الدرجات. من أجل ذلك إخوة الإيمان والإسلام أقول يجب علينا أن نحيي هذه الشعيرة، شعيرة الفرح في الأعياد. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل لهم يا رسول الله، فهذا أمر من الله لرسوله أن يبلغ. قل بفضل الله، وفضل الله هو القرآن والسنة، إنه الإسلام، الاستقامة على منهج الله. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، والأعياد من رحمته، أمرنا أن نفرح فيها رغم ما نلقى ونعاني، رغم الإبادة الجماعية على رفح، على أرض رفح وأرض غزة، رغم الدماء التي تسيل على أرض السودان، أمرنا أن نفرح. بل يجب على من كان مبتلا وفي طيات المحنة أن يفرح، لأنه يريد النصر، والنصر من عند الله، وما عند الله لا ينال إلا بطاعة الله. يفرح بما يبذل في سبيل الله، لأن الأصل أن نصرة الدين تكون من أجل الفوز بالجنة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، هذا هو الأصل. أما ظهور السنان والنصر على الأرض نتيجة قد تتحقق وقد تتخلف وقد تتأخر بقدر الله رب العالمين، فلن يكون التمكين إلا في الوقت الذي قدره الله رب العالمين. قد يتأخر نعم، ولكننا نرجو أن نراه وأن نعايشه، لكن ليس بشرط أن نرى. مصعب ابن عمير أول سفير في الإسلام نال الشهادة ولم يجد له كفنا يكفنوه فيه، فلم يرى. وعندما سألوا النبي عن حاله كيف نكفنه، لا نجد له إلا قطعة من قماش، إن غطينا رأسه بدت رجلاه، وإن غطينا رجليه بدت رأسه، فماذا نصنع؟ قال غطوا رأسه وضعوا الإذخر على قدميه، أو كما أخبر النبي. فلم يرى تمكينا ولا نصرا، بذل النفس من أجل ربه. وفي مثل مصعب نزل قول الله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. نعم، هناك من ينتظر، هناك من بذل النفس والنفيس والغالي والثمين من أجل الله رب العالمين، وهناك من ينتظر على الصغور، ينتظر الاصطفاء والكرامة من ربه جل في علاه. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، خير من الدنيا وما فيه. من أجل ذلك إخوة الإيمان والإسلام أقول يجب أن نفرح بأعيادنا، فيأتي عيد الأضحى مذكرا بهذه الشعيرة، بل مذكرا بفضل الله رب العالمين على الأمة، لذلك فموضوع اللقاء عنونت له بهذا العنوان: منهج الله الأولى بالانتساب. عنوان الموضوع، ولن أطيل عليكم، فما ذكرت ما هو إلا التمهيد. والآن مع الموضوع، موضوع خطبة العيد عنوانه: منهج الله الأولى بالانتساب. فلا الأحساب تنفع ولا الأنساب تنفع، إنما الذي ينفع الاستقامة على منهج الله، أن تنتسب حقا وصدقا للإسلام، هذا الذي ينفعك. فلا دنيا تنفع ولا قبائل ولا عصبيات تنفع ولا أنساب ولا أصول تنفع ولا أموال ولا تجارات تنفع، لن ينفعك إلا أن تستقيم على منهج الله، لن ينفعك إلا أن تنتسب لمنهج الله. فمنهج الله تعالى الأولى بالانتساب، لأن القرآن قال عن حال الخلق يوم العرض على خالق السماء والأرض: فلا أنساب بينهم. ما في أنساب، كن ابن من شئت واكتسب أدبا يغنيك محموده عن النسب. إن المرء من قال ها أنا ذا، ليس المرء من قال كان أبي، قالها عمر بن عبد العزيز للغلام الصغير الذي تقدم وفدا ليتكلم باسمهم، فلما نظر عمر إلى الوفد تعجب قائلا: أليس فيكم من هو أسن من هذا الغلام ليتكلم؟ يريد رجلا كبيرا يتكلم باسمهم، فلماذا قدموا هذا الغلام الصغير؟ فقال الغلام في أدب رفيع: يا أمير المؤمنين، إن الكلام نشر وإن السكوت طي، فإذا رزق المرء بقلب حافظ ولسان لافظ فقد استحق أن يتقدم. يا أمير المؤمنين، المرء بأصغريه قلبه ولسانه، ولو كان الأمر بالسن يا أمير المؤمنين لكان في الرعية من هو أولى بك بخلافة المسلمين، من هو أولى منك بخلافة المسلمين. إذن الأمر كفاءة، الأمر استقامة، الأمر عدالة، الأمر منهج، ليس بالإحساب ولا بالسن. فأعجب عمر بمنطق الغلام وقال: أنشر لأبا لك، أي تكلم يا ولدي تكلم. وقال لأبا لك على عادة العرب، ثم قال هذا البيت: كن ابن من شئ واكتسب أدبا يغنيك محموده عن النسب، إن المرء من قال ها أنا ذا، ليس المرء من قال كان أبي. ستسأل عن عملك أنت لا عن عمل أبيك، لا تقول كان أبي الشيخ فلان، كان أبي الرجل البر المستقيم. أين أنت؟ ماذا أنت؟ أين نسبتك أنت؟ أين استقامتك أنت؟ فالأمر ليس بالإحساب. لذلك عنونت الموضوع بهذا العنوان: منهج الله الأولى بالانتساب. وسوف أقف مقارنا بين مشهدين عظيمين في القرآن الكريم باختصار، كثيرا ما ذكرناهم وذكرنا بهما، وموضوعهما هو العيد، هو الفداء. فنحن على مائدة عيد الأضحى، عيد الفداء. فإن القرآن الكريم
ذكر على مائدته الكثير من النماذج لأبناء الأنبياء ولزوجات الأنبياء، طارة في معرض المدح والثناء، وأخرى في معرض الذم والإبعاد، لبيان أن النسبة الحقيقية لا تكون إلا للمنهج. فالمشهد الأول كلكم يحفظه مع رسول كريم ونبي كريم من أولي العزم من الرسل، إنه نبي الله نوح عليه الصلاة وأزكى التسليم، الذي دعا قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، ولم يؤمن له إلا القليل، وأمر بصناعة الفلك وأن يأخذ معه كل من آمن به، ومن كل شيء زوجين 2، وأعطاه علامة، وصنع الفلك بمساعدة جبريل الأمين، وكان الفلك عظيما ضخما في صحراء مترامية لا ماء ولا بحار، فكان قومه يسخرون كلما مروا عليه سخروا من هذا الذي يصنع قاربا على أرض من الرمال، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. وبالفعل انتهى من صناعة الفلك وجاءت العلامة وأذن الله له، وركب ومن معه من أهل الإيمان والاستقامة، ومن كل شيء زوجين، وإذا بالأرض بقدرة لا تتفجر بالمياه، وإذا بالسماء تسقط المياه، وإذا بالفلك تعلو في موج كالجبال. في هذا الجو الرهيب الرعيب ينظر هذا الأب الكريم الرحيم الشفيق، فيرى ولده فلذة الكبد ثمرة الفؤاد لم يركب معه الفلك. فلك أن تتخيل عاطفة الأب، هذا النبي الكريم الذي دعا 1000 سنة إلا 50 عاما، ويفاجأ بأن ولده خالف منهجه ولم يستقم على منهج الله رب العالمين، بل آثر الكفر والجحود، ولم يركب السفينة مع أهل الإيمان. فنادى الأب الرحيم ولده بأعلى صوته: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. هكذا بأسلوب الإشمام، لأن الموقف مهيب رعيب لا يحتاج إلى إتقان الكلمة والتدقيق فيها، لكنه يحتاج إلى سرعة وإسراع لإنقاذ الولد. يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. فجحد الابن، جحد المنهج، ولم يتبع ولم يستقم، بل وقع في نوع من الشرك، هو شرك الأسباب. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. رسالة لكل من اعتقد في الأسباب وظن أنها المنجية، فهذا شرك بالله الواحد، فالأسباب لا تعطي، إنما المعطي هو الله. أمرت أن تأخذ بالسبب طاعة لا اعتقادا، فخذ بالأسباب طاعة ولا تعتقد في السبب، لأن الذي خلق السبب هو الله، والذي خلق المسبب هو الله، والذي يجمع بين السبب والمسبب هو الله، لا أحد سواه. فالمعطي المانع هو الله رب العالمين. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، ما قال كلوا من مشيكم ولا من أسبابكم. لابد أن تكون عقيدتك في الله لا في السبب. عندما رست السفينة على الجدي هنا يخاطب نوح عليه الصلاة وأزكى التسليم ربه سائلا مستغيثا إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. فجاءت الإجابة عجيبة: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. الله، هذه هي الأنساب لا تنفع. هذا ابن نبي ورسول من أولي العزم، دعا إلى ربه 1000 سنة إلا 50 عاما عندما خالف ولده المنهج وابتعد عن السبيل، هل نفعه هذا النسب؟ الجواب لا، لأن المنهج هو الأولى بالانتساب، فلا أحساب بينهم ولا أنساب، إنما النسبة الحقيقية لا تكون إلا لمنهج الله، استقامة على أمر الله رب العالمين. أب كريم رحيم يخشى على ولده الموت والغرق، فخالف الولد أمره وأمر ربه، فكانت النتيجة الموت، الغرق والهلاك. يريد له الحياة فكان الموت وكان الغرق. إيه السبب؟ البعد عن المنهج وعدم النسبة للمنهج. الموقف الآخر أيضا موقف كلكم يحفظه، لكنه على نقيض هذا الموقف، هو أيضا موقف لابن من أبناء الأنبياء وهو أيضا نبي، مع خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة وأزكى السلام، وولده نبي الله إسماعيل عليه الصلاة وأزكى السلام. عندما كبرت سن الخليل واشتاق لنعمة الولد وهيأ الله له الأسباب وتزوج بهاجر المصرية وأنجب منها الغلام الحليم كما وصفه الرب الكريم، إنه إسماعيل عليه السلام أمه هاجر وبمولده أيضا هاجر. مجرد أن ولد كانت الهجرة، عليك أن تترك ولدك وزوجك بأرض الحجاز حيث لا أنيس ولا جليس ولا زرع ولا ضرع. واستجاب الخليل لأمر الله ودعا ربه: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وقد كان وكان ما كان، وجاءت قبيلة جرهم بعد أن من الله عز وجل على هاجر ووليدها ببئر زمزم بعد أن سعت ولجأت إلى ربها مستغيثة، فحقق الله أملها ورجاءها عندما قالت لخليل الرحمن: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لن يضيعنا الله أبدا، نعم، من كان الله معه فلا أحد عليه، ومن كان مع الله فلن يضيع سعيه أبدا. وبالفعل إخوة الإيمان والإسلام، وترعرع إسماعيل عليه الصلاة وأزكى التسليم وأصبح غلاما يافعا، وجاء الخليل بابتلاء جديد. سبحان الله، قصة الابتلاء التي حملت في طياتها المنح والعطايا، بل حملت في طياتها أصول المنهاج إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. جاء برؤيا عجيبة، يرى فيما يرى النائم أنه يذبح ولده بيده. نعم، ورؤيا الأنبياء حق، ورؤيا الأنبياء وحي. وجاء الخليل لولده إسماعيل الذي أحسن تربيته على المنهاج وعنده يقين في ثمرة هذه التربية، وهي الاستقامة على المنهج والاستجابة لأمر الله، عنده يقين من بر ولده لأنه أحسن التربية. فكلما أحسن الآباء التربية وكلما تعاهد الأبناء، لابد أن يجني الآباء ثمرة البر من الأبناء. فكلما قمت بواجبك كأب، وأنت أختاه يا من تسمعين إلينا، كلما قمت بواجبك كأم في حسن التربية كانت الثمرة البر. كانت الثمرة الاستقامة على أمر الله، كانت الثمرة العناية والرعاية من الأبناء للآباء والأمهات، لا كما نرى في الغرب انحلال الأسرة ودار المسنين والعجزة، وقل أن يتعهد الأبناء الآباء أو الأمهات، بل ينتظر الولد سن 18 حتى ينطلق ويفر وتنقطع أواصر الأسرة والروابط. لذلك أنشأوا لنا أعيادا بدعية، لماذا؟ حتى ينعموا ببعض الدفء في الصلة، وهذه ليست عندنا معاشر المسلمين. فديننا دين الصلة، فنحن لا نعرف ما يسمى بعيد الأم، اخترعه الغرب لماذا؟ عودة للأسرة التي تحللت في يوم في السنة، عيد الأم وبعدين عيد الحب عشان الدبدوب الأحمر والعشق المحرم بين الشباب والفتيات. نعم، اخترعوا لنا الفالنتين، اخترعوا لنا أعيادا ما أنزل الله بها من سلطان. لماذا؟ لماذا؟ لأن الأسرة عندهم غير موجودة، دار مسنين وعجزة. أحد الدعاة في فرنسا يحكي قصة هذه الأم الفرنسية غير المسلمة نصرانية، أرسلت ولدها ذات يوم إلى إمام المسجد، يقول الولد للإمام: أرسلتني أمي لأدخل الإسلام. الإمام يقول للولد: وأين أمك يا هذا؟ قال: هي تنتظرني بالخارج. قال: إذن ادعوها إلي. وجاءت المرأة المتبرجة وسألها الإمام: أصحيح ما يقول ولدك؟ قالت: نعم. أنت مسلمة؟ لا. فلماذا إذن أرسلت ولدك ليدخل الإسلام؟ قالت: أقول لك، أرسلته ليدخل الإسلام حتى يحفظني في كبري، فلي جيران من المسلمين لهم أبناء في الجامعة، في صبيحة كل يوم يخرج الأبناء يقبلون يد الأم ورأس الأم، فإذا عادوا من الجامعة يبدأون بتقبيل يد الأم ورأس الأم وهم خدم تحت قدمها. فقلت: لابد أن يربى ولدي على الإسلام حتى إذا كبرت سني فلا أذهب إلى دار العجزة والمسنين، بل أجد رعاية المسلمين التي علمها إياهم الإسلام. الأسرة، نحن ليست عندنا هذا التفكك والانحلال في أسرنا. فاحذروا أيها الشباب، احذروا أن تقلدوا الغرب في التفاهات وفي المآسي والأحزان، قلدوه في إتقان العمل، قلدوهم في الحرص على الوقت، لا تقلدوهم في البناطيل الجنس الساقطة، لا تقلدوهم في القزع وحلق الرأس على خلاف السنة، لا تقلدوهم في الأهواء الباطلة، لا تقلدوهم في الشذوذ في الفكر والانحلال، لا تقلدوهم في تقديس العقول وتقديمها على شرع الله، قلدوهم في الأمور الطيبة. فالحضارات موصولة، لكن نأخذ ما يهمنا وما يؤدي إلى رفعتنا، لا نأخذ القاذورات ولا التفاهات. ما أعظم هذا الدين العظيم الذي كرم المرأة كأم فجعل الجنة تحت قدمها، كرم المرأة كبنت فجعلها سترا لأبيها من النار إن أحسن تربيتها، كرم المرأة كزوجة فجعلها وصية لرسول الله فقال: واستوصوا بالنساء خيرا. ما أعظم هذا الدين الذي دعا إلى البر والتآلف والتماسك، ما أعظم هذا الدين الذي دعا إلى الأخوة الإيمانية والمصارعة في الخيرات. فاعتزوا بإسلامكم، فالانتساب الحقيقي يكون للإسلام. أظهروا شعائر دينكم في أي مكان كنتم، أعلنوها: نحن مسلمون. كان الصحابة رضي الله عنهم إذا مشوا بطريق من هدوئهم وصفائهم وعلمهم وجمال سمتهم ودلهم وهيئاتهم وطيب ريحهم يشار عليهم ويقال: هؤلاء أصحاب محمد، هؤلاء أصحاب محمد. كثيرا ما أقول لنفسي: متى يأتي اليوم الذي يشار علينا ويقال هؤلاء أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. أظهروا جمالية الإسلام في سلوككم وأخلاقكم، أظهروا جمالية الإسلام في عدم تقليدكم لغيركم في الباطل، بل قلدوا في الحق والصواب، اجتنبوا القاذورات من الحضارات المختلفة. إنه الإسلام يا قوم الأب الذي أحسن التربية على يقين من بر ولده، لكنه أراد أن يستخرج من ولده المشاركة في الاستجابة فيرفع القدر وترفع الدرجات. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. الله أكبر، هل يخيره؟ لا، بل يريد أن يشارك الابن أباه في الاستجابة، وهذه من شفقة الأب على الابن. الأب يريد لولده الأجور، لذلك قالوا لا يمكن أبدا أن تجد في كون الله من يحب أن تكون أفضل منه إلا الأب فقط. الأخ لا يحبك أن تكون أفضل منه أبدا، ولا الصديق ولا العم ولا الخال ولا القريب ولا البعيد، هو شخص واحد فقط الذي يحب لك أن تكون أفضل منه. من هو؟ إنه الأب، إنه الأب الذي انحنى ظهره ليستقيم ظهرك أنت. إنه الأب الكائن الوحيد الذي إذا طلب منه الابن نجمه من السماء جاء يحمل نجوم السماء بالقمر بالشمس. إنه الأب يا قوم، فاحذروا العقوق، احذروا عقوق الآباء، احذروا عقوق الأبناء، وتعلموا من الأنبياء كيف كان البر مع هذا الابن البار الحليم نبي الله إسماعيل. يقول له أبوه يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. إنه ابتلاء عظيم عظيم. فماذا قال الابن البار؟ قال يا أبتي افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. الله أكبر، الله أكبر، هذا هو الانتساب الحقيقي. يا أبتي افعل ما تؤمر، لا ما ترغب ولا ما تريد، لأنه يعلم أن الأمر جاء من الآمر جل في علاه، الأمر جاء من الله. يا أبتي افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين. الله أكبر، تله للجبين أي أسقطه على الأرض على جبينه، أو أسقطه على تلة مرتفعة حتى يقوم بذبحه في سهولة ويسر. فلما أسلم لأمر الله واستجاب لمنهج الله وطبق أوامر الله وتله للجبين. وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إن كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. والشاهد هنا إن كذلك نجزي المحسنين، فهي رسالة للمستضعفين على أرض غزة وعلى أرض رفح، هي رسالة للمستضعفين في السودان، هي رسالة للمستضعفين في سوريا، هي رسالة للمستضعفين في كشمير، هي رسالة للمستضعفين في بورما وجبال أراكان، هي رسالة لكل مستضعف من الموحدين في أرض الله رب العالمين في المشارق والمغارب. إن كذلك نجزي المحسنين. فربنا تعالى يبتلي عباده تمحيصا، يبتلي عباده ليصطفي منهم الشهداء، يبتلي عباده ليرفع لهم الدرجات، يبتلي عباده ليستخرج منهم أهل الصبر على اللأواء، لأن الدنيا ليست بدار إقامة، إنها دار ممر وليست بدار مقر. فهنيئا لمن نصر الدين، وهنيئا لمن صبر على الابتلاء مهما كان عظيما. فهذا نبي كريم وولده نبي كريم يستجيب لأمر الله الرحيم فيقدم الخليل ولده للموت وللذبح استجابة لأمر الله فكانت الحياة وفديناه بذبح عظيم. نعم مقارنة بين أبوين، الأول يخشى على ولده الموت فلم يستجب الولد لأمر الله فكان الموت، الثاني قدم ولده للذبح والموت تنفيذا لأمر من؟ لأمر الله فاستجاب الولد الحليم لأمر الله فكانت الحياة وفديناه بذبح عظيم بكبش كان يربى في الجنة. حتى نتعلم الدرس أن المحن في طياتها المنح، وكم مر على هذه الأمة من ابتلاءات ومن انكسارات ومن دماء سالت قربة لله الواحد ونصرة لدين الله، فهل تضيع؟ الجواب لا، الجواب لا، إن الله لن يضيعنا. فأملوا الخير تجدوه، انصروا وعاونوا المستضعفين، استقيموا على منهج الله رب العالمين، فالأولى بالانتساب المنهج لا الحسب ولا النسب ولا العصبيات. أعداؤنا فرقوا جمعنا بتلك النعرات العصبية، جعلونا دويلات متناحرة متفككة متآكلة متطاحنة، فهذا مصري وهذا فلسطيني، هذا سوري وهذا لبناني، هذا يمني وهذا تركي، هذا جزائري وهذا مغربي، وهذا من تونس وهذا ليبي. قسمونا ونجحوا إلى حد ما في ذلك، وأنشأوا بيننا الخلافات والنعرات عن طريق اللعب كرة قدم تفرق بين الشعوب ويتقاتل من أجلها الشعوب، وهم يعرفون نقاط الضعف فينا. أنشأوا لنا تلك الوسائل الحديثة للاتصالات، كنا قديما لا نعرف الهواتف وكنا نعيش حياة طيبة، لا هاتف ولا اتصالات ولا رنات، كنا نعيش حياة طيبة، فإذا بالهواتف وإذا بالإنترنت وإذا بالفيسبوك، فنشأوا فينا الخلافات وسوء الظنون والتفرقة بين الدول عن طريق اللعب وغيره وغيره، وعن طريق بث الأخبار المغلوطة والمفاهيم المغلوطة، والشباب ينساق وفق عواطف غير مقيدة بمنهج الله، فكانت الفرقة ودب الخلاف وتفرق الأحباب بعد اجتماع، بعد أن كنا أمة واحدة من شرقها لغربها يجمعنا قول ربنا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أصبحنا اليوم متفرقين متناحرين، في المسجد الواحد نتفرق لأتفه الأسباب، لسوء ظن أو تهمة، لقيل وقال، يأكل بعضنا بعضا، ومجالس للغيبة والنميمة والطعن والسباب، ونحن أمة واحدة، أمة واحدة، أمة ربها واحد، أمة نبيها من أرسله الله رحمة للعالمين، أمة كتابها واحد القرآن الكريم. ومع هذا نختلف، ومع هذا نجد فينا البغضاء والحسد والأحقاد، فأنا ينصرنا الله رب العالمين. إن أردنا نصرا فلابد من عودة للنسبة الحقيقية، أن ننتسب لدين الله، أن ننتسب للقرآن والسنة بفهم السلف الصالح، أن نعود للأخوة الإيمانية إن فعلنا نصرنا الله، أن نعد للأعداء ما استطعنا، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. نعم إخوة الإيمان والإسلام، منهج الله الأولى بالانتساب كان من هدي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، بعد أن يعظ الرجال يتوجه إلى الأخوات في مصلى الأخوات ويعظ الأخوات مذكرا لهن بالصدقة والاستقامة على أمر الله، مذكرا لهن بالاستجابة لأمر الله رب العالمين، فأقول للأخوات الفضليات الكريمات اللاتي يسمعنني في مصلى الأخوات: عليكن أن تتقين الله رب العالمين وأدخلن الفرحة على الأزواج وعلى الأبناء. فاليوم يوم عيد، يوم أكل وشرب، وفيه ما فيه من الفرحة، فأحيوا الفرحة ولا تنسوا المستضعفين من دعوة صالحة أو من نفقة من مال تعينهم فهم في أمس الحاجة للنصرة والتأييد. القول ما قلت، فإن يكو صوابا فمن الله وحده، وإن يكو خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان. عيدكم مبارك، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. احفظكم.